بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شمات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. قوله ابن أبي ذئب، تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن، والإسناد كله مدنيون إلا آدم وقد دخلها. قوله ما كان في المسجد أي ما دام، وهي رواية الكشمي هني، والمراد أنه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها، وإلا لم تنع عليه الكلام ونحوه. وقال الكرماني نكر قوله في صلاة ليشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرها، وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الصلاة في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. قوله أعجمي،
قوله وقد دخلها، هذا يمكن أن يوصف به الإسناد كله بأنهم مدنيون، حتى إن الأحاديث المسلسلة مثلا بصفة معينة مثل الدمشقيين والمصريين ونحو هذا يكفي فيه الدخول.
هو نسبة الإنسان لبلد لا تكون بمجرد الدخول، وإنما قد يكون من بلد غيرها فينسب إلى هذه البلد لأنه أقام بها مدة معينة، وقد اختلف العلماء في مدة أو في عدد السنين التي ينسب الإنسان فيها إلى بلد معينة، فمجرد الدخول لا يجعل الإنسان ينتسب إلى هذه البلد، لكن كونه دخل هذه البلد يعني تحمل عن علماء المدينة، فيصبح يعني في حكم من يكون يعني منسوبا إليها، ويقرب الإسناد أن يكون مسلسلا لأهل هذه البلد.
وأصلا يعني فائدة تحل به الأصل والحقيقة، لكن يعطى حكم المتصل أو حكم المكتمل في التسلسل. يعني
هو الأصل أو العلة في كون الإسناد مسلسلا بالمدنيين أو بأهل بلد معينة أن ذلك مظنة الاتصال وعدم الانقطاع، فكونه دخلها يعني أخذ عن علماء هذه البلد، وهذا مظنة الاتصال ونفي الانقطاع. الله أعلم.
يعني هذه الصفة الزائدة تبقى متفقة في حتى من دخل وسمع من أهله، وإن لم يمكث
نعم
المدة التي يقولونها. يعني نعم
نعم، إلا أن يكون هناك ما يعكر على ذلك من قرينة أخرى. يعني
نعم،
قوله ما كان في قوله أعجمي أي غير فصيح بالعربية، سواء كان عربي الأصل أم لا، ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء. قال قوله قال الصوت كذا فسره هنا، ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره حيث قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فكأنه قال لا وضوء إلا من ضراط أو فساء، وإنما قصاهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما. فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبا في الصلاة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء. حدثنا أبو وليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضا أبا الوليد، ويروي أيضا عن ابن عيينة ويروي عنه البخاري.
يعني
قوله
اعتمد
عن
على
عمه
أن وإن كان ولم يقم دليلا، يعني
هو جرى على الغالب،
نعم
جرى على الغالب أن البخاري وغيره يحدثون عن أبي الوليد الطيالسي بقولهم أبو الوليد، وهشام بن عمار يكثر أن يحدث عنه باسمه
هي القاعدة
هشام
التي
بن
سبق
عمار.
وذكرها الحافظ ابن حجر عند قوله سفيان.
عند ماذا؟
لما سبق القول هل هو سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري، فقال إنه إذا أطلق كلمة سفيان فتتجه إلى من هو الأكثر أخذا عنه.
نعم، لكن هم يعني نصوا على السفيانين في هذه القاعدة،
نعم
لكن لا أعلم أن أحدا نص على الفرق بين أبي الوليد الطيالسي وهشام بن عمار، لكن هذا
نعم
يعني في جملة القاعدة أن هشام يحدث عنه باسمه وأبو الوليد يحدث عنه بكنيته، وهو اسمه هشام بن عبد الملك فيما أذكر، فهو جرى على الغالب يعني.
نعم
ولكن هناك طريقة أخرى لمعرفة كونه
تتبع الأسانيد في هذا
طيالسية،
الحديث.
لا تتبع من يروون عن البخاري نسخ البخاري، فلعله في مرة يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وأيضا المستخرجات التي تذكر هذا الإسناد، والكتب التي في مرتبة كتاب البخاري، يعني الذين حدثوا من أقران البخاري عن أبي الوليد الطيالسي.
نعم
هناك أكثر من طريقة للتثبت من هذا. قوله عن عمه هو عبد الله بن زيد المازني، وتقدم الكلام على حديثه هذا في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من السبيلين، وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض بهما أوائل الباب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري المحمدي الحنفية قال: قال علي: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش. قوله حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد، وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل المذي من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى، وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب العلم، وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين. قوله رواه شعبة عن الأعمش أي بالإسناد المذكور، وقد وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة كذلك. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قوله حدثنا سعد بن حفص كذا للجميع إلا القابسية، فقال سعيد، وكذا صنع في حديث الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله عز وجل من كتاب الجهاد، نبه عليهما البياني. قوله حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن، عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر، وصحابيان كذلك، ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير، وفيه ثلاثة من التابعين فيما سبق. قوله رأيت أي أخبرني، قوله إذا جامع أي الرجل فلم يمني بضم التحتانية وسكون الميم، قوله كما يتوضأ للصلاة بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي، وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل، ونبين هناك أنه منسوخ، ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به، لأننا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل أو عدم وجوب الغسل، وناسخه الأمر بالغسل. وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل، والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب فقال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. قول حدثنا إسحاق كذا في رواية كريمة وغيرها. زاد الأصيلي هو ابن منصور، وفي رواية أبي ذر حدثنا إسحاق بن منصور ابن بهرام بفتح الموحدة والمعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعيم. قوله حدثنا النضر، وطبعا ظهر في هذا أنه يستدل على عين الراوي إسحاق هذا بنسخة أخرى لرواية البخاري الأصيلي وأبي ذر وبالمستخرجات كما ذكرنا في الكلام عن أبي الوليد الفارسي.
كريمة والأصيلي وأبي ذر المستخرج لأبي نعيم يعني
حتى يعلم يعني عين الراوي بتمييزه يقع في رواية أخرى أو في مستخرج أو في غير ذلك ما يكون، لكن لو تتبعنا الأسانيد بعد ذلك تكون فوق شيخ البخاري، فلا نجد الشيخ نفسه إلا من كتب أدنى من كتاب البخاري أو مساوية له. قوله حدثنا النضر هو ابن شميل بالمعجمة مصغرة، والحكم هو ابن عتيبة مثنات وموحدة مصغرة. قوله أرسل إلى رجل من الأنصار ولمسلم وغيره مر على رجل فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه. وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد عتبان وبكسر المهملة وسكون المثنات ثم موحدة خفيفة، ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فذكر الحديث بمعنى. وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مقلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه. وقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح، رواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، لكنه قال فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح، فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا فطريق مسلم أصح. وقد وقعت القصة أيضا لرافع بن خديج وغيره، أخرجه أحمد وغيره، ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري أنه عتبان، والله أعلم. طبعا دائما ابن حجر رحمه الله عليه، وهذا تقريبا في كل الأحاديث التي مرت معنا، من منهجه رفع الإهمال ورفع الإبهام. رفع الإهمال كما في حدثنا إسحاق وحدثنا أبو الوليد يبين من هو، ورفع الإبهام سواء في الإسناد أو في المتن. مر رجل، حدثنا رجل عن شيخ عن امرأة، دائما ما يهتم بذلك. قوله يقطر أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل. قوله لعلنا أعجلناك أي عن فراغ حاجاتك من الجماع، وفي جواز الأخذ بالقرائن، لأن الصحابية لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه، وهي سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به، واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. وفي استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته، وكأن ذلك كان قبل إيجابها، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته، أن يأتيه ويصلي في بيته.
ما هو الواجب وما هو المستحب؟ فيقول وكأن الواجب ذلك كان قبل إيجابها، يعني كانت مستحبة، إذ الواجب لا يؤخر المستحب.
الواجب هنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم والمسارعة إليه،
يعني إذا دعتم موحيد. يعني يرجح أن ذلك كان بعد الإجاب، يتعارض إجاب وإجاب،
يعني هو إذا كان قبل الإجاب،
حتى لا يتعارض إجاب ومستحب، ويكون الصحابي قدم المستحب على الواجب وهو إجابة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هو إذا كان قبل الإجاب فقد قدم المستحبة هنا بالطهارة، أو لكونه يعلم أنه لا بد أن يقابله بطهارة، لكن هو يعني كيف يقول قبل الإجاب؟ لعل هذا بعد الإجاب،
وكأن ذلك كان قبل إجابها. يبقى لو كان قبل إجابها يبقى كانت مستحبة في هذا الوقت. طيب، الواجب لا يؤخر للمستحب، يبقى معناه لأنها لو كانت واجبة لم يجز له تأخيرها من أجل المستحب. وأين المستحب؟ هل إجابة النبي مستحبة؟
لا، إجابة النبي واجبة.
طيب، يبقى الكلام غير مستقيم أظن.
المفترض بعد الإجابة، فهو يعني كل الذي عمله أنه رتب الواجبات، فرتب أمر، قدم أمر الطهارة على أمر إجابة النبي صلى الله عليه وسلم،
ويكون قريبا من فعل أبي هريرة
لما انخلص.
نعم،
لكن كلامه قبل الإجابة هذا فيه الإشكالية التي ذكرتموها.
نعم،
قال وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلا، فأجابه كما سيأتي في موضعه. فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة وقدم الاغتسال ليكون متأهلا للصلاة معه، والله أعلم.
ولا هنا
قوله إذا
المقصود لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته، وكأن ذلك كان قبل إيجاب إجابته.
لكن هل هناك وقت، أو يقال أنه لابد من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب إجابته صلى الله عليه وسلم، هذا مقيد بوقت؟ يعني حديث أبي سعيد بن المعلى لما ناداه وكان في صلاته وأخبره
نعم،
أنه يعني يجب عليه أن
أن
يجيب
يجيب
النبي صلى الله عليه
النبي.
وسلم وذكر الآية. أو
طيب،
ذكر
لو
الآية.
ذكر الآية معناه أنه قبل نزول الآية لم يكن ذلك واجبا. فلو
يعني
حملنا
تقصد قبل
الضمير في
النزول يعني.
قوله وكأن ذلك كان قبل إيجابها، يعني قبل إجابة النبي، فيستقيم كلامه
نعم، هذا هو التوجيه إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. قوله إذا أعجلت بضم الهمزة وكسر الجيم، كسر الجيم أعجلت، ولا أعجل أعجلت،
أعجلت، نعم
إذا أعجلت بضم الهمزة
أعجلت، بضم الهمزة
أعجلت،
وكسر الجيم أعجلت،
نعم بضم الهمزة وكسر الجيم وفي
أعجلت،
نعم
نعم،
الصوت بتاعت
الآن
واضح.
بسم الله، بسم الله، الآن واضح؟
واضح واضح إن شاء الله.
طيب تمام، نعم.
قال إذا أعجلت
إذا
بضم الهمزة،
أعجلت، نعم.
نعم إذا أعجلت بضم الهمزة وكسر الجيم وفي أصل أبي ذر، إذا عجلت بلا همز وقحطت، وفي رواية غيره أقحطت بوزن أعجلت أو أقحطت بوزن أعجلت، وكذا لمسلم. قال صاحب الأفعال يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل. وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب أن المحدثين يقولون قحط بفتح القاف، قال والصواب الضم. قلت وروايته في آمال أبي علي القالي بالوجهين في القاف وبزيادة الهمزة المضمومة، يقال قحط الناس وأقحط إذا حبس عنهم المطر، ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال. قال الكرماني ليس قوله أو للشك بل هو للبيان، ليس قوله أو للشك بل هو للبيان، أو هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر
هو
من ذات الشخص أم لا.
هكذا عندنا، قال الكرماني ليس قوله أو للشك بل هو لبيان عدم الإنزال.
نعم هذا ما عندي، أنا قلت غير ذلك يعني.
نعم،
نعم. بل هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا، وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا فهي للشك. صاحب الأفعال من هو؟ كتاب الأفعال هذا لمن؟
وأظن مر معنا كتاب الأفعال هذا. أليس لابن مالك كتاب اسمه الأفعال؟
لا أدري. قوله تابعه وهب أي ابن جرير بن حازم، والضمير يعود على النضري، ومتابعة وهب وصلها أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه. قوله لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، يعني أن غندرا وهو محمد بن جعفر ويحيى وهو ابن سعيد القطان روى هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، لكن لم يقول فيه عليك الوضوء. فأما يحيى فهو كما قال، فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه فليس عليك غسل. وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه فلا غسل عليك الوضوء. وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه. فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى، والله أعلم. وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. نعم. باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب المولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. قوله باب الرجل يوضئ صاحبه أي ما حكمه. قوله ابن سلام ومحمد كما في رواية كريمة، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وفي هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى ابن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة، وقريب المولى بن عباس من أواسط التابعين، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء، ويأتي باقيها في كتاب الحج. وقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم، فإنه قال فيه عن ابن عباس عن أسامة، وليس هو من رواية ابن عباس، وإنما هو من رواية قريب مولى ابن عباس. قوله أصب بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء، وقوله يتوضأ أي وهو يتوضأ، واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء. لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر، وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة، والفرق بينهما قلت والفرق بينهما ظاهر، ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة. قال النووي الاستعانة ثلاثة أقسام، إحضار الماء ولا كراهة فيه أصلا. قلت لكن الأفضل خلافه. قال الثاني مباشرة الأجنبي الغسل وهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث الصب وفيه وجهان، أحدهما يكره والثاني خلاف الأول. والثاني خلاف الأولى. وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى، وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره. وقال الكرماني إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته، وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس، لأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر.
أظن ولو لم يكن المكروه مقصودا به الحرام فأيضا المكروه ينقسم إلى قسمين، خلاف الأولى وهو خلاف السنة، وما ورد النهي عنه لعينه فهو مكروه، فيطلق على المكروه خلاف الأولى من هذا الباب، ولا يطلق على خلاف الأولى مكروه، لأنه ليس فيه نهي مقصود، نهي مباشر. فلا نحتاج إذا قلنا ذلك إلى إيراد أن المكروه يأتي بمعنى الحرام.
ويقصد المكروه الذي فعله خلاف الأولى الذي هو مكروه كراهة تنزيهية،
هو ده
فإن
قسم
خلاف
من أقسام
فإن
المكروه،
نعم
ولكن
لا.
استفيد من خلاف المستحب، من خلاف السنة، وليس فيه نهي مباشر من الشرع. إنما يقال مثلا الوضوء دائما مرة واحدة خلاف الأولى، أو الوضوء دائما مرتين خلاف الأولى. لم يأتي في الشرع النهي عن الوضوء مرة أو الوضوء مرتين، ولكن استفيدت الكراهة هنا من استحباب الثلاثة.
الذي أفهمه أن دائرة خلاف الأولى أوسع من دائرة المكروه، وهذا معنى قوله كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس، لأنه ليس كل خلاف لما هو أولى يكون مكروه. يعني مثلا عندما نتكلم في استعمال السبحة، يعني يقال هي خلاف الأولى وإن كانت جائزة، فالأولى أن يعقد المرء التسبيح على أصابعه وعلى أنامله، فإن استعمل
هذا هو
هذه
خلاف الأولى
الآلة
الاصطلاحي.
نعم
لماذا؟ لأنه إذا توجه السؤال هل ورد نهي عنها،
نعم
فيقال لا، لم يرد النهي. فيقال إذن
نعم
استفيد خلاف الأولى من أين؟ فيقال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وأنه قال اعقدن التسبيح بأناملكن فإنهن مستنطقات. فهذا يسمونه نهي غير مباشر أو غير مقصود، فيبقى حكمه خلاف الأولى. أما لو خرجنا خارج المصطلح وجعلنا المسألة مسألة النظر العام في اللغة، نعم كل حرام هو خلاف الأولى، كل مكروه هو خلاف الأولى.
نعم صحيح، لكن هو لما قابل هنا بين المكروه الذي فعله خلاف الأولى، فقال إذا المكروه يطلق على الحرام خلاف الآخر، فدل على أنه يقصد المصطلح الذي يقسم المكروه إلى قسمين، مكروه كراهة تنزيهية وهذا هو الذي هو الخلاف الأولى كما يقول، ومكروه كراهة تحريمية على أصل المكروه الوارد في كتاب الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهو يقصد هذا التقسيم بعينه، ولا يقصد
نعم
كون المكروه خلاف المستحب.
نعم هو هذا أيضا خروج من المصطلح الأصولي، يعني كلام عن أصل اللغة وكذلك استعمال عمومات الشرع.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين.
عندنا
قوله
ومسح
حدثنا
برأسه زيادة، ومسح على الخفين.
ومسح برأسه
فكأنها والله أعلم انتقل بصر الكاتب فسقطت منه هذه الكلمة، إن لم تكن في رواية هكذا يعني ينبه عليها الحافظ.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
قوله حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد رواية الأخوان في موضعين، لأن يحيى وسعدا تابعيان صغيران، ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان، ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر. قوله أنه كان أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه، وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول قال إني كنت، وكذا قوله أن المغيرة جعل، ويحتمل أن يقال هو التفات على رأيه، فيكون عروة أدى لفظ أبيه، والضمير في قوله وأنه ذهب وفي قوله له للنبي صلى الله عليه وسلم. ومباحث هذا الحديث تأتي في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. والمراد هنا الاستدلال على الاستعانة. وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل.
ماذا سماها قربة؟
لأن القربات
إحضار الماء قربة، ولا هو يقصد الاستعانة اللي هو الصب؟
الصب يعني
الصب
يعني على قولهم أن القربات تنقسم إلى ما يجوز أن يقوم به الرجل وغيره يؤدى عنه، وما لا يجوز إلا بنفسه كالصلاة، لأنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد وغير
لا أنا
ذلك،
يعني
لكن يجوز.
عندي اشتبه إن النووي رحمه الله تعالى مع مجمل كلام ابن حجر الذي علقه عليه في التقسيمة الثلاثية السابقة، إن فيه خلاف الأولى وفيه مكروه وفيه مباح. فهو قال عن الصب إن فيه وجهين، يكره أو خلاف الأولى. فإن كان كذلك فكيف يكون المكروه أو خلاف الأولى وهو قسم من المكروه؟ كيف يكون مستحبا وقربة؟ كيف يكون قربة؟ والقربة لا تكون إلا مطلوبة للشرع، والمكروه ليس بمطلوب، لما هو مطلوب الترك.
ما هذا على التقسيم أن خلاف الأولى يدخل فيه القرب أيضا، وليس مجرد خلاف المستحب. يعني خلاف الأولى كما قلنا في السبحة هذه على من يقول أنها خلاف الأولى، هل فعلها قرب أم ليست بقربة؟ قربة،
نعم،
فهي قربة وفي نفس الوقت خلاف الأولى، خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت جائزة، وهذا معناها أنها قرب من القرب، فيكون صب الماء خلاف الأولى وفي ذات الوقت هو قرب.
كمثل الوضوء مرة والوضوء مرتين أيضا. نعم،
كمثل الديمومة عليه، وليس مطلق الوضوء مرة أو مرتين،
أي
المداومة
نعم.
عليه. نعم.
وحتى قالوا فعله مرة أو فعله مرتين كذلك. قالوا وإنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه واجب عليه البيان، فكان في حقه في هذه الحالة واجبا ولم يكن خلاف الأولى، وهو مخير أن يبلغ ويبين بالقول أو بالفعل أو بهما.
نعم، عليه الصلاة والسلام.
شيخنا السلام عليكم.
يا مصطفى،
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل يمكن يفهم يعني في قولي هذا من القربات أن يكون قربة في حق من يصب الماء؟
أن يكون قربة في حق من جاء بالماء؟ نعم، لكنه قال قربة يجوز للرجل أن يعملها عن غيره، فكأنها قربة في حق الاثنين. أم تقصد أنه لو أن صاحب الأمر ذهب فأتى بالماء يساب، وأن من فعله نيابة عنه يساب، فيكون هذا هو المقصود بالقرب من الطرفين؟
من باب الاستعانة يعني إعانة قربة.
لا، لو دخلنا في الاستعانة هيئة الإشكال الفائد ويكون جوابه ما قاله الشيخ.
بس مسك مساله الرقيه الاسترقاء.
نعم قطع الصوت الشيخ محمد.
ومسألة الرقية والاسترقاء التي ذكرها الشيخ محمد جزاه الله خيرا، إنما هي من باب خلاف الأولى، أنها معلقة على حكم أصحاب الدرجات العليا ممن يسبقون إلى الجنة، فهي في حقهم لأنهم أصحاب درجات عليا فمقام عالي، وإن كانت جائزة لعموم النافعين. نكمل إن شاء الله.
نكمل إن شاء الله.
قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره، لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء، كذلك يجوز في بقية أعماله. وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز.
انقطع الصوت الشيخ قاسم.
لا الصوت، انا توقفت لان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول صوابه لكان قد قدمه على النية فتأمل، اللي هو الاغتراف يعني. يعني الاغتراف
بدل ما قد مستقل. قدم النية عليه لكان قد قدمه على النية.
نعم. طيب هو لكان قد قدمه على النية وذلك لا يجوز، وأصلا هذا جائز أن الإنسان يغترف ثم ينوي، المهم أنه ينوي قبل أن يباشر غسل الوجه، لأن غسل الوجه هو الركن، فلابد أن يشرع في هذا الركن إلا بالنية.
طيب
يعني أنا ممكن
نقرأها مرة أخرى كده. وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا يعني من أعمال الوضوء لكان قد قدم النية عليه، لكان قد قدم النية عليه. هنا الإشكال اللي ذكره الشيخ ابن باز، وذلك لا يجوز، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه. تعديلها ما قاله
الشيخ
لكان قد قدمه على النية، تمام، ومعنى ذلك أنه أخرجه
يعني هو
خارج النية.
نعم، هو كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في محله. لماذا؟ لأن الاغتراف لو كان عملا مستقلا، يعني لو كان من أعمال الوضوء وليس وسيلة إلى الوضوء، لكان قد قدمه على النية ولا يجوز أن يبدأ في عمل أعمال الوضوء إلا بالنية
عن النية. نعم. وذلك لا يجوز، كما لو أنه مثلا غسل الوجه قبل أن ينوي ثم نوى لما
نعم.
أراد أن يغسل اليدين، فيكون قد أخرج بعض
صحيح.
الوضوء المقصود في الشرع.
نعم.
ثم يقول وذلك لا يجوز. فالاعتراض بقى اللي حضرتك أقلته بناء على أنه يجوز أن يغترف ثم ينوي، أو ينوي ثم يغترف، بناء على أن تقديم النية، تقديم النية في الحالتين، كيف يعني؟ لم أفهم.
لا أنا أقول لحضرتك إن كلام هنا ابن المنير الذي استدرك عليه الشيخ ابن باز هو في إشكالية، لأنه يقول
نعم.
أن هذا الاغتراف لو كان نعم فهو يعني يقول لا يجوز، لا هذا الذي ذكره غير صحيح. التقديم والتأخير الذي ذكره الشيخ ابن باز هو الأوجه يعني، لأن هو في
فيعني
النهاية
هو
لو
ضبط العبارة يعني، لا هو ضبط العبارة كذلك مستقيم كما الشيخ قال مستقيم. نعم نعم فهو أقول
قال
قد
وحاصل
قدمه على النية صحيح؟
حتى يقال أنه لا يجوز
نعم نعم
بصفته عملا مستقلا.
نعم نعم
نعم، لكن طبعا هو لو الاعتراف وسيلة ليس من أعمال الوضوء، وبالتالي يجوز أن تتأخر النية عليه. قال وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب وكذا إحضار الماء من باب الأولى، وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليهما عليها أما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها. نعم، يستحب ألا يستعين
أنه
أصلا.
لما لم يغسل للنبي صلى الله عليه وسلم يديه مثلا،
نعم،
إلا
هي
لو
ال
قيل إنه لما هوى لينزع الخفين هل كان سيباشر غسلهما؟
لا الهوي من أجل نزع الخفين يشبه الإحضار والصب، لأنه
يعني هل كان سيباشر
لن
يعني يتمم ذلك أم كان سيتوقف عند حد نزع الخفين؟ فيما
ظاهر
يمكن أن
الرواية
يقال فيه إن نزع الخفين مسألة يعني من إرادة الشخص، من إرادة الشخص ومحبته هي أعلى من مسألة الغسل. لو كان الرجل مثلا مكشوف القدمين فنزلت فغسلت له قدميه، ولو كان الرجل لابس الخفين فنزلت فنزعت خفيه، أشقهما على النفس نزع الخفين وأيسرهما غسل القدمين.
لماذا؟ يعني نزع
يعني لعلاقة
الخفين
الخفين والنعلين عند النفس، أما الغسل للقدمين فأهون من هذا.
يعني يظهر لي أن غسل القدمين أعظم من نزع الخفين، بدلالة أولا أن هرقل لما أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ به
صلى الله عليه وسلم.
يعني مكانته، قال فلو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني بالغ في إظهار ذلته وقيامه على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.
قرأت
ولو
في
كان
معنى
نزع
هذا القول عند النصارى أنه مقصوده ما يفعلونه مع كهانهم الأحبار والرهبان والقساوسة وكذا، أنهم
التبرك
يغسلون أقدامهم ويشربون ماء الغسل، فيكون هذا
وهذا
هو
ما
المقصود.
قالوه.
وأيضا هذا ورد في صلاح الدين لما قالوا لو كان هذا عندنا لكنا غسلنا عن قدميه وشربنا مرقتهما.
قالوا هذا في
لا
العز
أدري
بن
في
عبد
من
السلام،
الأئمة يعني، قالوا في مين؟
العز بن
نعم
عبد السلام،
في العز.
العز بن عبد السلام
نعم
لما كان الأشرف الأيوبي أخذه وقيده وذهب به إلى مصر ومعه
نعم
النصارى.
نعم نعم صحيح.
الشاهد
فظنوا
أن
طبعا ان الاستشهاد اذا قلنا بان معناه هذا يبقى بعيد عن قضيتنا.
يعني أنا أقول إن هو يعني أستشهد بهذا، وأيضا لأن القيام على غسل القدم يتضمن أولا نزع الخف قبل الغسل، فهو أبلغ منه لأنه متضمنه. فهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن ينزع الخفين، وظاهر الحديث يقف عند هذا ولم يدخل في غسل القدمين، لأن هذا من أعمال الوضوء. وهو النووي قد سبق أن قال أن مباشرة الأجنبي للغسل مكروهة بلا حاجة، كأن يكون مريضا أو نحو ذلك فلا يكره. وهو أصلا يعني مسألة المباشرة للغسل وهذا مكروهة، لأن هذا من فعل الجبابرة.
هو نوع من أنواع الكبر والإذلال.
نعم، كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف أثناء الصلاة بينما الإمام جالس في بداية الأمر. وقال لا تفعلوا كما تفعل العاجل. وأما الاستعانة بالصب والإحضار فهذا من باب الخدمة وهي جائزة في المجمل.
نعم.
قال
وربما يقال في رد ما قلته أنا قبل قليل إنه جرت العادة كثيرة في وقائع متعددة بالأول ولم تجري مرة بالثاني، فكم من صحابي أحضر الماء وصب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل أن غسل أحدهما له
لعلمهم بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحتى أن ما فعلوه وأظهروه من تعظيم صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فإن ذلك محمول على أنه تركهم يفعلون ذلك من أخذ بصاقه وتدليك اليد به ونحو ذلك، إنما أراده لمصلحة معينة وليس هذا دأبه وشأنه دائما. قال وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول ما أبالي من أعنني على طهوري أو على طهوري أو على ركوعي وسجودي، فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث ربيع بنت معوذ أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه، وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين.
يعني كسنا كلام ابن عمر ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، يقصد يعني كيف العلاقة بين الاثنين، يعينه على ركوعه وسجوده وهل هذا جائز؟
يعني هو يقول
إن كان قادرا وليس به بأس فهو يسوي بينهما،
ويقول يعني طالما أنه لا يجوز لأحد أن يعينني على ركوعي وسجودي فلا يجوز أن يعينني على صعوده،
هذا يعارضه ما بعده
إن نعم، لكن هنا
على الإعانة بالمباشرة للصب، وذكر إنه كان يقبل أن يصب عليه أحد، ولا عبارة الحافظ مقلوبة والأصل فيها فمحمول على الإعانة بالمباشرة دون الصب
للصب
أو للصب
هكذا هي. يعني هو الآن ابن عمر يقول أنه ما دام لا يجوز أن يعينني أحد على الركوع والسجود بل يجب على المرء أن يتولاهما بنفسه، حتى أنهم قالوا مثلا في القيام أنه لا يجوز أن يستند إلى شيء،
تمام.
فلا يجوز لأحد أن يعينني على طهوري، فهذا محمول على المباشرة للصب بدليل أنه ورد أنه صب عليه في رواية مجاهد.
جميل، يبقى تصحيح العبارة التي أمامنا الآن كلمة للصب صحتها لا الصب.
للصب. وسبحان الله عندي للصب وعند حضرتك للصب أيضا.
عندنا لام لام صاد باء للصب.
نعم.
شيخ النسخة التي معي المباشرة بالصب بإثبات لا.
بإثبات لا بين الكلمتين كلمة المباشرة وكلمة الصب.
نعم.
يبقى كده يستقيم الكلام.
ونسخة حضرتك الشيخ محمد طيبة أم ماذا؟
الشيخ شيبة الحمد، صحيح؟
والله هي نسخة، أنا أعطيك بس هي نسخة قديمة يعني.
أعطيك
الأولوية يعني ولا إيه؟
لما لا لا
هي
أقصد يعني
نسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، صحيح؟
لا لا، ده عندي شرح آخر، مكتبة الكلية الأزهرية. مكتبة الكلية الأزهرية سنة منياوي، ترى سنة 77.
عن الأميرية، الأميرية يعني، هي عن الأميرية.
ماشي، مكتبة الكلية الأزهرية
يعني هي
يعني مش مكتوب
نسخة
عليها مكتبة الشيخ محمد، الكليات الأزهرية دي اللي كان بيصحح فيها قديما الشيخ فاكر؟
لا، دي ضبطها طه عبد الرؤوف سعد مصطفى احمد الهواري.
ده جديد الكلام ده.
طه عبد الرؤوف
لا
سعد
هي اسمها صبيح ولا اسمها ايه؟ نعم، لكن
نعم
مستقيمة في هذا الموضوع.
نعم
جزاك الله خير.
نعم قال: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المرفوعين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف، والله أعلم. يعني البخاري رحمة الله عليه هنا لم يذكر هذا الحديث، حديث الربيع بنت معوز، لكونه على غير شرطه، مع كونه أصرح في الاستدلال على ما يريد. ولو قدر لكان علقه، يعني هو طالما هو أصرح في الدلالة على ما يريد من الترجمة، فتعليقه يكون أفضل، مبين لما يستوهم من الحديث
أو
الذي يصرح
تعليقه
بنقله في الصحيح،
أو الترجمة به.
أو الترجمة، هو الترجمة بالحديث نوع من أنواع التعليق.
نعم،
يعني لو قال الآن، يعني في أثناء الترجمة يرد معنى
أي نعم،
المعلقات وعن فلان وقال فلان وصبت الربيع أو سكبت الربيع على النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال النبي
يختصره أو
صلى
يروي
الله
بالمعنى
عليه
ويعلقه.
وسلم
نعم، بأي صيغة من هذه الصيغ،
نعم.
فالتعليق داخل في الترجمة. نعم، قال، نكمل إن شاء الله.
نكمل، نعم إن شاء الله.
قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. قال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. قوله: باب قراءة القرآن بعد الحدث، أي الأصغر وغيره، أي من مظان الحدث. وقال الكرماني: الضمير يعود على القرآن. التقدير: باب قراءة القرآن وغيره، أي
بسم الله. قطع صوت الشيخ محمد.
نعم يا سيدنا القاضي.
نعم،
والفائدة سيدنا لحين ان يعرض لنا سيدنا الشيخ محمد
نعم
كتاب الافعال. هو فيه ثلاثة كتب تسمى الافعال.
جميل.
أحدهم لابن القطاع الصقلي المتوفى سنة 515 هجرية، وقبله لابن الحداد المتوفى سنة 400 هجرية، وأول كتاب سمي باسم الأفعال لابن القوطية المتوفى سنة 367 هجرية.
نعم، هل ذكره ابن حجر في الكتاب مرة أخرى؟ فلعله مثلا نسبه أو أشار إشارة يفهم منها من هو من هذه الأسماء الثلاثة؟ لأنها كلها سابقة على ابن حجر.
أنا عدت لها فوجدت الإمام ابن حجر العبارة التي قالها موجودة عند ابن القطية وإن كانت بتصرف يسير يعني.
نعم. لكن ما تكرر كلام ابن حجر عن الأفعال وصاحب الأفعال مثلا يكون فرح به في مرة أو كذا؟
لا أعتقد لا.
نعم.
وسنبحثها أيضا إن شاء الله لو هو الإمام ابن حجر أشار له في موضع آخر يعني.
نعم.
يقرأ الشيخ قاسم إن شاء الله
كما تريان. الشيخ قاسم كان يفيدنا في اسم صاحب كتاب الأفعال فذكر ثلاثة كلهم قبل القرن السادس، صحيح الشيخ قاسم؟
صحيح يا سيدي.
من هم سيدي؟
ابن القوطية واحد وهذا أولهم صحيح؟
نعم سيدي.
الثاني قلنا ابن الحداد.
نعم.
والثالث
ابن القطاع الثقلي.
الثقلي
الصقلي بالصاد
هكذا الصقلي لا يكون الصقلي.
أنا عدت للأنساب لضبط هذه النسبة فوجدتها الصقلي بفتح الصاد والقاف
هكذا يعني. نعم نعم.
هو صاحب الأفعال الذي يريده ابن حجر ابن طريف وذكره سابق.
فهذا ما أردت أن نبحث عنه عند ابن حجر أولا، فلعله غاير في العبارة في موضع من المواضع ويظهر من مغايرته ما يريده أو من يريده. نعم.
في حديث 175
نعم.
بالأمس أو قبل أول أمس يوم الخميس يعني.
نعم.
قال ابن طريف في الأفعال يقال نزفه الدم.
جميل. ويمكن لأجل قرب ذكره نوعه فلم يذكره مرة أخرى باسمه.
خلاص هو سبق له ذكره فيقول صاحب الأفعال.
نعم نعم.
واسمه عبد الملك بن طريف الأندلسي كما ذكر الشيخ ابن باز في التعليق.
نعم.
تفضل الشيخ قاسم الله.
أكمل يا سيدنا يعني نستمتع.
معذرة جرت عليك.
لا العفو سيدنا.
الله يحفظكم ويبارك في عمرك. طيب إن شاء الله. قال باب قراءة القرآن قلنا هذا نعم. قال باب قوله باب قراءة القرآن بعد الحدث أي الأصغر وغيره أي من مظان الحدث. وقال الكرماني الضمير يعود على القرآن والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين. ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى وهو مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء. وقد تقدم بيان المراد بالحدث ويؤيد ما قررته. قوله وقال منصور أي ابن المعتمر عن إبراهيم أي النخعي وأثره هذا وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور مثله. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال لم يبن للقراءة فيه.
لم يبن
يبنى نعم. الحمام يعني لم يبنى للقراءة فيه. قال قلت وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلق بمطلق الجواز. وقد روى سعيد منصور أيضا عن محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك انتهى. والإسناد الأول أصح. وهو ابن المنذر عن علي قال: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله. فهذا لا يدل على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع، بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة، يلتهي أن يتلهى
يلتهي وتمشي يتلهى. نعم، الفرق بين الاثنين في الفعل وتشديد الفعل المبالغ.
جزاكم الله خير. قال: وحكي تلك الكراهة عن أبي حنيفة، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا: لا تكره، لأنه ليس فيه دليل خاص. وبه صرح صاحب العدة والبيان من الشافعي.
وأظن فعلاهما مختلفان، التهى خلاف تلهى. تلهى من اللهو، والتهي يعني كأنها
انشغال، يعني
انشغال. نعم نعم نعم، مثل حديث قله عنه أو التهي.
نعم. جزاكم الله خير. قال: وبه صرح صاحب العدة والبيان من الشافعي. من هما سيدنا العدة والبيان؟
البيان العمراني، والعدة لا يخطر لي الآن. العدة يكون قديم يعني.
لا. سبحان الله، الكتب أصلا كثيرة في
نعم، وإن كان فيه عدة عندنا في شرح العمدة لابن العطار، وهو ينقل عنه وينقل عن ابن دقيق العيد، لكن ما أظن أنه هو يقصد به هنا، لأني التصريح والاختيار وكذا هذا في المتقدمين.
المتقدمين
لا يكون في مثل ابن العطار يعني.
لا. قال: وقال النووي في التبيان عن الأصحاب: لا تكره، فأطلق. لكن في شرح الكفاية للصيمري: لا ينبغي أن يقرأ. وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة، ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة، واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب، والحديث يكثر والحدث يكثر، فلو كرهت لفات خير كثير. ثم قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يقرأ، وإلا كره. لعل هذا أول مرة يفصل في مذهب الشافعي.
أن يفصل هذا التفصيل يعني؟
يعني كان ينقل عن الشافعية كما ينقل عن غيرهم، لكن لم يفصل هكذا بذكر أقوال.
ربما لأنه هنا ذكر الكل، يعني هو ذكر الكراهة عن أبي حنيفة، وذكر المخالفة عن محمد بن حسن، وذكر مالك، وذكر لأجل هذا يعني نوع يعني.
لو تكلمت العدة في الفقه الشافعي لابن علي الطبري، ذكره
لأبي علي
في كشف لأبي علي الطبري،
لأبي علي
بن علي الطبري.
نعم،
لإبراهيم بن علي الطبري.
نعم.
وخلي بالك ان في كتب كثيرة مسمى بهذا الاسم،
لكن هو يعني عموما في المذهب نفسه هيبقى واضح يعني، لأنه صاحب يعني اختيار، ولأنه صاحب تصحيح، ولأنه ينقل عنه ويرجح بقوله.
يعني أقصد أن هذا الاسم تحديدا منتشر جدا في الكتب، أو مثلا لو دخلنا على طبقات الشافعية وتتبعت هذا الاسم، فقد تجد أن أكثر من إمام يسمون كتبهم بهذا. فيبقى أن يكون كما تفضلت سيدنا، أن يكون صاحب الكتاب من أصحاب التصريح والأوجه وهؤلاء المتقدمين. هو أبو علي الطبري هذا متقدم لعله في القرن الرابع. شقاسم نعم، لكن أنا أقصد هو لماذا لم ي...
متوفي 531.
نعم
كم؟
531
السادس يعني.
اه
أنا أقصد
اظن
إن هو
انك مختلف بقى.
يعني هو حج خليفة يقول هذا؟
هو ما نصش على ان هو لم يطبع، لكن هو نص على ان هو صاحب العدة ولم ينص على غيره. لكن انا حاولت ان انا ابحث عنه على الجوجل، فاللي وجدته ان هو مخطوط، ما وجدتش اي اشارة الى طبع منه يعني.
هو عامة
ماشي.
العبارة اللي بينقلها الإمام الحافظ ابن حجر هنا هي عبارة النووي، لما يذكر النووي التصحيحات والتصريحات يذكرهما مقترنين، صاحب العدة وصاحب البيان مباشرة.
نعم. طيب يعني صاحب العدة
ولعل
أو
المسألة
النووي.
كلها منقولة من المجموع للنووي كمثل ما هي هنا. يعني
نعم
مثلا
نعم
في المجموع للنووي قال السابعة، يعني من المسائل في نفس الباب، يعني لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام، نقله صاحب العدة والبيان وغيرهما من أصحابنا. ثم قال وبه قال محمد بن الحسن، ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي ومالك، وهكذا. فالكلام كله منقول من الإيه؟ منقول من المجموع
نعم،
للنووي. حتى
ومن الممكن
المحقق هناك، لا أدري إن كان الشيخ المطيعي أو غيره، كتب في الهامش نقل المصنف في التبيان عدم الكراهة عن الأصحاب مطلقة، وأكمل ما قاله أيضا ابن حجر هنا. فمظنة هذا الكلام كله ترجع للإيه؟ للنووي رحمه الله.
وفي أوائل المجموع نعم يصرح بالأسماء.
إيه نعم.
نعم نعم قال وسوى الحليمي، أو قلنا هذا قرأناه، قال قوله ويكتب الرسالة كذا في رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب، وفي رواية كريمة بكتب بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفا على قوله بالقراءة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصور قال سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال نعم. وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة. قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم أي النخعي، إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار، المراد به الجنس أي على كل منهم إزار. وأثر هذا وصله الثوري في جامعه عنه. بمناسبة جمع الثوري سيدنا
نعم
ابن حجر في المجمع المعجم المفارس
نعم
ذكر أنه سمع جمع الثوري هذا وذكر إسناده إليه.
سمعه ولا
سمعه
ذكر إسناده له؟
قال أخبرنا به فلان، وطبعا أخبرنا قد تدل على الإجازة، لكن هو قال وغالبه بالإجازة، فمعنى هذا أنه سمع منه قطعة حسنة يعني.
نعم.
فكان موجود في
ويخشى
أيامها.
أيضا مع هذا أنه يكون كحال بعض أهل زماننا من أمثال مثلا شيخنا الشيخ العبيد، وبعض إخواننا قبل سنوات لما جمعوا بعض الأحاديث عن موطأ يحيى بن بكير قبل ما يظهر وقبل ما يعرف
تلفيق يعني.
النسخة، ف فجمعوا بعض أحاديثه وقرأوها على أنه إذا إيه؟ إذا ظهر موطأ فيكون لهم الإسناد به عن مشايخهم من طريق هذه الأحاديث. فالشيخ العبيد يعني عملها في كتاب المسانيد المئة في كتب كثيرة من الكتب المفقودة.
نعم.
وأولئك الإخوة من قبل ما يظهر موطأ يحيى ابن بكير قرأوا أيضا مجموعة من الأحاديث بهذه الطريقة على بعض المسلمين، هذا يعني ممن لعله بعضهم توفي الآن. نعم
نعم، أقول هذا يسمى التلفيق.
التلفيق
نعم، يأتي بأحاديث موجودة في كتب معينة منقولة عن كتاب مفقود، يلفق بينها ويرويها بالإسناد الذي معه إلى الكتاب المفقود.
نعم.
قال قال
وهنا الإمام النووي في كتاب المجموع يقول: وحكى الرافعي عن أبي المكارم صاحب العدة، هذا نسبه يعني، ثم بينا فقال: وهو غير صاحب العدة أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري الإمام المشهور الذي ينقل عنه صاحب البيان، وهو صاحبنا في هذا النقل الذي سبق الآن، ولذلك يقترنان فيقال صاحب العدة أو صاحب العدة والبيان، فيبقى هو أبو عبد الله الحسين ابن علي الطبري. وصاحب البيان معروف والإمام العمراني، وكتابه مطبوع في 10 مجلدات من فترة طويلة وهو موجود.
والعمراني هذا مولانا يعني قبل القرن السابع، قبل النووي يعني،
وقبل النووي نعم.
عشان مذكور في المجموع.
نعم، والإمام النووي رحمه الله تعالى شرح في المجموع المهذب، وسبقه قبل شرحه يعني العمراني شرح المهذب في كتابه البيان، فأخذ هذا ما يظهر لي والله أعلم، أخذ النووي كتاب البيان للعمراني وجمع عليه، جعله أساسا وبنى عليه، كما حصل هذا في شرح مسلم للقاضي عياض، إن هو أخذ شرح القاضي عياض وبنى عليه.
نعم صحيح.
لذلك نجد البيان كله في كتاب المجموع القسم اللي شرحه الإمام النووي، وبعده سلك نفس المسلك الإمامان السبكي والمطيع في تكملة المجموع وتكملة التكملة.
نعم، يقال يعني وضعه في كتاب،
إن هو استوعب الكتاب.
يعني أنا
استوعب الكتاب، ولكن طبعا لما أن خطة النووي كانت أوسع بكثير جدا من خطة العمراني، فلا يظهر كتاب العمراني كثيرا في الكتاب يعني، وإن كان هو يعتمد كل مسألة من مسائله يذكرها يناقشها ويوسعها ويتكلم حولها وهكذا.
ما شاء الله، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه، والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة، وإما لكونهم يستدعى منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله، لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء. وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. أحسن الله.
ها سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.